أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: أحكام الحج. الحج من أهم الفرائض في الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي المروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة أو لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. الذي يموت ولا يحج حجة الإسلام، حجة الإسلام هو في العمر مرة يجب على الإنسان أن يحج، الحج الواجب التي تسمى بحجة الإسلام مرة واحدة في العمر، وباقي الحجات بالنتيجة لا تكون على نحو الوجوب. فهذا الذي لا يحج ولا يوجد له مانع، ليست عنده حاجة ولا مرض يمنعه من الذهاب، ولا يوجد سلطان يمنعه كذلك، متوفر عنده كل الشروط التي ستأتي، يقول هذا إذا مات فليمت يهوديا أو نصرانيا. نقل لي أحد أساتذتي عن شخص، ولعله هذا الشخص إما هو واسطة أو بينه وبين الحادثة واسطة، المهم كأنما الحادثة واقع فعلا وقريبا ليست ببعيدة على ما أتخطر. يقول: أحد الأشخاص كان عنده أموال كثيرة وأملاك، وكان في كل شهر لعله يذهب إلى سفرة من السفرات إلى بعض البلاد غير الإسلامية مثلا أو ما إلى ذلك. فيقول هذا صاحبه كان متدينا أو يعني يهتم بالأمور الدينية، لكنه يعرف هذا الشخص، فقال له: حج أنت تذهب إلى هنا ولا هناك، وفي كل شهر تذهب في سفرة، اذهب مرة من المرات إلى الحج، أنت مستطيع بالنتيجة، لا يمنعك شيء. فيقول له: إن شاء الله إن شاء الله ما إلى ذلك. فيقول هذا الشخص أن بعد فترة من الزمن جاء أولاده إليه أنه: احضر والدي يحتضر، احضر عنده. فيقول: ذهبت أقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قل أشهد أن محمد رسول الله. يقول: أشهد أن عيسى رسول الله. يقول له: قل أشهد أن محمد رسول الله. يقول له: أشهد أن عيسى رسول الله. فظل على هذه الحالة، يقول له: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هو لا يقول، يقول: أشهد أن عيسى ماذا رسول الله. فمات على هذه الحالة. أتخطر أن القصة يعني قريبة لم تكن بالبعيدة. فالإمام عليه السلام، هذه القصة طبعا من باب التأييد أو ما إلى ذلك، الإمام عليه السلام يقول: ماذا يموت يهوديا أو نصرانيا، والعياذ بالله. طبعا إنما الدين عند الله الإسلام، فالذي يموت على غير الإسلام ماذا نتيجة؟ لا يقبل منه هذا الدين. قال: يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع. الحج لا بد فيه من توفر ثلاثة شروط: أن يكون الحاج بالغا، وأن يكون عاقلا وأن يكون ماذا مستطيعا. إذا لم يكن بالغا لا يجب عليه الحج، إذا لم يكن عاقلا لا يجب عليه الحج، إذا لم يكن مستطيعا أيضا لا يجب عليه الحج. كيف تتحقق الاستطاعة؟ البالغ العاقل واضح، الكلام كله في الاستطاعة، كيف أعرف أني مستطيع أو غير مستطيع؟ هناك 5 أمور إذا توفرت نقول إنك مستطيع، وإذا لم يتوفر أحدها نقول إنك ماذا؟ لست بمستطيع. قال إذا لم تكن مستطيعا لا يجب عليك الحج، لكن قد تجب الإنابة كما سيأتي. قال وتتحقق استطاعته بتوفر الأمور التالية: أولا سلامة البدن بأن يكون صحيحا في بدنه ومتمكنا من مباشرة الحج بنفسه. يقول أنا صاحي وليس عندي ماذا مرض يمنعني من الذهاب، أو لا عندي مرض لكن لا يمنعني من الذهاب، عندي مرض لكن أنا أتمكن من ماذا؟ من الحج بنفسي. قال فالمريض أو الهرم كبير السن الذي لا يتمكن من أداء الحج نهائيا، أصلا لا أتمكن، هكذا أنا مقعد مشلول ولا أستطيع الحراك نهائيا، لا أستطيع الذهاب، أو كانت مباشرته لأداء الحج تسبب له مشقة وحرجا لا يتحمل عادة، يقول أنا أستطيع الذهاب، رجل كبير هرم لكن ماذا؟ أنا أستطيع الذهاب لكن في الذهاب حرج ومشقة لا يتحملها عادة، الإنسان لا يتحملها عادة، في هذه الحالة نقول له ماذا؟ نقول له أنت لست سليم البدن بحيث تستطيع ماذا؟ تستطيع الحج. قال يعفى من مباشرة الحج بنفسه، يعفى من مباشرة الحج، لم يقل يعفى من الحج نهائيا، سيأتي إن شاء الله يجب عليه الاستنابة، فقال يعفى من مباشرة الحج بنفسه، أما يستطيع أن ماذا أن يرسل غيره نيابة عنه يجب فيه ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قال الثاني الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه، هذا ما يسمى بتخلية السرب. تخلية السرب يقصد بها أن الطريق يكون مفتوحا ومأمونا، الطريق مفتوح ومأمون، هذا نسميه تخلية السرب. إذا لم يكن الطريق مفتوحا مغلق كما هو الآن، الآن لا تستطيع أن تذهب حتى وإن كنت متمكنا من المال، ماذا تنتظر متى يخرج اسمك؟ فإذا لم يخرج الاسم في هيئة الحج بنتيجة يغلقون عليك الطريق، لا تستطيع أن تذهب لأجل ماذا؟ لأجل تأديه مراسم الحج، فمع انقطاع الطريق نقول أنت غير متمكن، أو لا تقول الطريق مفتوح لكن في هذا الطريق طريق الحج لا يوجد أمان، يعني أنا لا أمن على نفسي على مالي من السرقة على أهلي من التعدي أو ما إلى ذلك، هناك قطاع طريق، هناك وحوش في الطريق مثلا، حيوانات مفترسة ما إلى ذلك، المهم أني لا أستطيع أن أذهب بسبب ذلك، فهنا ماذا نقول له؟ أنت غير مستطيع. فقال الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق وعند أداء مناسك الحج، إذا فرض أنه الطريق كله مفتوح ولا يوجد أي مشكلة فيه، لكن أين المشكلة؟ المشكلة عند أداء مناسك الحج، الإنسان يخاف على نفسه من القاتل أو ما إلى ذلك، نقول هنا أيضا أنت غير مستطيع. قال الثالث توفر الإمكانيات المالية لتغطية نفقات الحج بكل متطلباتها من رسوم تأشيرة الحج، تأشيرة الحج لها ماذا؟ مبلغ معين، هسه لا أدري 5 ملايين أو أكثر لا أدري حقيقة، والجواز، جواز السفر أيضا له ماذا؟ له مبلغ، تأشيرة جواز السفر لها مبلغ معين من المال، فأنت لابد أن تكون ماذا؟ أن يكون عندك هذه المبالغ. قال وتكاليف السفر ذهابا وإيابا، الذهاب يحتاج إلى مال، الرجوع أيضا يحتاج إلى مال، أو ذهابا فقط لمن يريد، لمن لا يريد الرجوع إلى بلده. بعض الأشخاص يأتي من بلده يسافر إلى مكة وهو ناو للبقاء هناك، ينوي أن يبقى هناك، فإذا كان عنده مال يكفي للذهاب فقط ولا يكفي للإياب، لا يكفي للرجوع إلى بلده، نقول هذا أنت مستطيع، لأنك لا تريد أن ترجع إلى بلدك. فما يلزم الحاج أنت ماذا متوفر عندك، ما يلزم الحاج هو ماذا، هو الذهاب، لأنك لا تريد أن ترجع. أما الذي يريد أن يرجع وكان عنده مال يكفي للذهاب فقط دون الرجوع، نقول له ماذا، نقول له لا يجب عليك الحج لأنك غير مستطيع. قال وأجور السكن في الديار المقدسة، طبيعي هناك يسكن في فندق أو بيت إيجار مثلا، هذا يحتاج إلى مال، وتكاليف المواد الغذائية والأدوية ونحو ذلك. كل هذا إذا كنت ماذا، إذا كنت متمكنا منه، نقول ماذا، أنت مستطيع من هذه الجهة. قال الرابع أن لا يتسبب أداؤه للحج في وقوعه في حرج مادي عند عودته. بعض الأحيان أنه يقول الشخص، يقول أنا عندي مال أذهب وأحج وأزور وأسكن وأرجع وأصرف الطعام والشراب وما إلى ذلك والأدوية، كل ذلك أنا عندي، لكني إذا ذهبت ورجعت أقع في حرج مادي، لا أستطيع أن ماذا، أن أكافئ عملي، أنا انقطعت عن عملي لفترة وأخذت من رأس أموالي، أخذت من رأس أموالي وصرفته في الحج، بالتالي سوف أرجع أجد تجارتي ماذا، قد كسدت، انقطعت عن ماذا، عن تجارتي لفترة. طبعا هذا الآن أمره لعله غير واضح جدا، لكن في الأزمنة السابقة كان السفر للحاج يطول لعله إلى سنة كاملة ولعله أكثر، لعلي سمعت بعض البلدان يعني تتأخر رحلتهم لسنتين في الطريق، والذي يذهب إلى الحاج يعني طريق الموت، يوصي ويتشهد وما إلى ذلك، يعني كثير منهم لعله كان يذهب ولا يعود. فالمهم هذا بهذه الحالة انقطع سنة عن رزقه، يقول إذا رجعت لا أجد شيئا أكله من طعام أو شراب، نقول في هذه الحالة ماذا، لا يجب عليك الحاج. قال فلو توفرت لشخص من ذوي الدخل المحدود ماليا، لو توفرت القدرة على جميع نفقات الحاج، لكنه سوف يقع في حرج عند عودته لصعوبة استعادة وضعه المادي من جديد وكما كان أولا قبل أداء الحاج، فمثل هذا الشخص لا يعتبر مكلفا بالذهاب للحاج. قال الخامس السعة في الوقت، شخص يقول أنا عندي ماذا، سلامة في البدن والطريق مفتوح والأموال كافية ولا أقع في الحرج إذا رجعت إلى بلدي في حرج مادي لا أقع، لكن هذا التمكن حصل لي في ماذا، في وقت لا يكفي لي للذهاب وأداء مناسك الحج، لا يكفي. كيف مثلا يقول أنا لم أكن مستطيعا قبل أيام، لكن سبحان الله جاءني ماذا، إرث من أحد أقاربي توفي وصار عندي إرث، الآن صرت متمكنا، لكن ليس لدي وقت لأذهب وأؤشر جواز السفر وما إلى ذلك، إذا قضيت هذه الأمور التي هي مقدمات للسفر ماذا، لا يكفيني وقت للذهاب للحاج، نفترض هكذا قبل يوم أو يومين من الحج صار عنده تمكن. في هذه الحالة نقول ماذا؟ نقول لا يجب عليك الحج لأن الوقت لا يسع. قال سعة الوقت، السعة في الوقت بأن يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدسة وأداء مناسك الحج. فلو حصلت له الإمكانية المادية قال للسفر إلى الأماكن المقدسة وأداء مناسك الحج، أحيانا له وقت للسفر لكن لا يكفي. لماذا؟ لأداء مناسك الحج لا يكفي. يقول هو الطريق الوقت يمضي في الطريق، أنا مكاني بعيد. نقول في هذه الحالة لا يجيب. فلو حصلت له الإمكانية المادية للحج في وقت متأخر لا يسع لتهيئة متطلبات السفر إلى الحاج، ما هي المتطلبات؟ قال من إصدار الجواز والتأشيرة وما شاكل ذلك، أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة. أنا أستطيع أن أعجل أو ما إلى ذلك، أدخل في بعض الأمور المسرعة ما إلى ذلك لكن يحصل مشقة عندي. نقول أيضا ماذا؟ لا يجب عليك الحاج. ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام. هل يجب علي أن أبقي على مالي لأؤدي الحج في العام المقبل؟ هنا نقول إذا توفر أمران يجب عليك أن تبقي المال. الآن مثلا أنا عندي مال، عندي 20 مليون نفترض، هذه تكفي للحج. لم أستطع أن أذهب في هذه السنة، لم يسعني الوقت، فهل يجب علي أن أحتفظ بها أو يجوز أن أدخل فيها بتجارة، أهديها، أبني فيها بيتا مثلا، أبني فيها مسجد، ما إلى ذلك؟ هل يجوز لي أن أتصرف فيها أم لا بد أن أبقيها معي إلى السنة القادمة أو السنين القادمة التي أتمكن فيها من الذهاب إلى الحج؟ نقول إذا توفر أمران ماذا؟ يجب عليك الاحتفاظ بها، لا يجوز لك التصرف بها. وأما إذا لم يتوفر هذا عن الأمران معا أو توفر أحدهما فقط، نقول لا يجب عليك ماذا؟ الاحتفاظ، يجوز لك التصرف. الأمر الأول أن تحرز أنك متمكن من أداء الحج في السنين اللاحقة. تحرز، تقول أنا مطمئن بأني سوف أستطيع الحج في ماذا؟ في السنين اللاحقة إذا كان هذا المال عندي أستطيع. أما إذا تقول لا، أنا أجزم بأن اسمي لن يخرج في السنين اللاحقة أبدا أبدا، لن أستطيع. أو تمرضت لا سمح الله، تمرض هذا الشخص ويقول لا أستطيع بعد، في هذه الحالة نقول له ماذا؟ يجوز لك أن تتصرف في الأموال. أما إذا لا، أنت بقرارة نفسك تعلم تطمئن بأنك سوف ماذا؟ سوف تستطيع في السنين القادمة، نقول هنا ماذا؟ يجب عليك الاحتفاظ إذا توفر طبعا الشرط الثاني. الثاني ما هو؟ أن يكون التصرف في المال يخرجه ماذا؟ عن الاستطاعة. كيف؟ يقول أنا إذا صرفت هذا المال الذي تحت يدي لا أستطيع أن أتداركه في السنين اللاحقة، لا أستطيع. نقول في هذه الحالة يجب عليك الاحتفاظ به. أما إذا لا، يقول أنا أستطيع أن أصرفه الآن ومتيقن مطمئن من أني سوف أستطيع أن أتداركه في الأيام القادمة في السنة اللاحقة، بعد 6 أشهر أنا أستطيع أن ماذا؟ أن أتدارك هذا المال، أن أرجعه لي. نقول في هذه الحالة يجوز لك التصرف. فإذا توفر هذان الأمران معا وهما ماذا؟ الاطمئنان والإحراز بأنه ماذا؟ بأنه لن يتمكن أو عفوا يتمكن في السنين اللاحقة، وأن يكون التصرف يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتمكن من تداركه لاحقا، نقول إذا توفر هذان الأمران معا لا يجب فيجب عليك الاحتفاظ بالمال، وأما إذا انتفى أحدهما فلا يجب عليك الاحتفاظ. قال: وعليه أن يحتفظ بماله لأداء الحج في العام القادم أو فيما بعده إذا كان مقتنعا في قرارة نفسه. هذا الشرط الأول، المصنف لم يذكر الشرط الثاني. إذا كان مقتنعا في قرارة نفسه، يعني إذا كان محرزا، إذا كان مطمئنا في قرارة نفسه بإمكانية السفر للحج في الأعوام القادمة. قال: تجب الاستنابة في الحج، أي إرسال شخص للحج عن غيره، في حالات ثلاث. أحيانا يجب علي أن أرسل شخصا للحج عني، لا أذهب أنا، وإنما ماذا؟ وإنما يحج شخص نيابة عني على طريق النيابة، هو ذاك يستطيع أن يذهب فأجعله هو ماذا؟ يحج عني. في الحالات الاعتيادية لا يجوز، أنا الآن مستطيع ولا يوجد مانع عندي، وأقول بالنتيجة على قولتنا العامية مالي خلق، متعاجز، لهذا ماذا أقول لأخي؟ أن تذهب مكاني، لا يجوز، لا يجوز. وإنما هناك حالات خاصة يجوز فيها الاستناب الحج النيابي. قال: الأولى، إذا كان الشخص قادرا على تأمين نفقات الحج ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو أي عائق آخر. يقول: أنا كما قلنا في سلامة البدن، يقول: أنا عندي المال، عندي المال، لكن مريض، مريض، ولا أستطيع ماذا؟ لا أستطيع الذهاب إلى الحج. في هذه الحالة نقول له: يجب عليك الاستنابة، الحج بنفسك سقط عنك، لا يجب عليك الحج بنفسك، لكن تجب عليك الاستنابة. قال: الثانية، إذا كان متمكنا من أدائه، من أداء الحج بنفسه، فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه لسبب من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقا. يقول: أنا منذ 10 سنين كنت مستطيعا للحج، لكني أهملت، تسامحت، كل سنة أقول السنة اللاحقة، إلى أن أصابني مرض لا أتمكن معه ماذا؟ من الحج. في هذه الحالة نقول له: يجب عليك أن تستنيب في الحاج، أن تجد شخصا يحج عنك على سبيل النيابة. قال: ثالثا، إذا كان متمكنا من أداء الحج ولم يحج حتى مات، فيجب أن يستأجر أن يستأجر عنه من تركته من يحج عنه. مات فلان وخلف تركة من الأموال، أولاده نقول ماذا؟ يجب عليهم ماذا؟ أن يستأجروا شخصا ليحج عنه. بالنتيجة يستأجر شخص، لا أدري من الأولاد، لعله من أوصى له، المهم لابد أن يستأجره شخص ليحج عن ذلك الميت. تقول: الأموال من أين أعطي هذا الشخص؟ هذا الشخص عندما يذهب للاستنابة يأخذ مالا طبيعي، فنقول ماذا؟ الأموال تخرج من تركته، من تركة هذا الميت. قال: الحج على 3 أنواع: حج التمتع وحج الإفراد وحج القران. هذه 3 أنواع للحج، وبعضها يختلف عن البعض الآخر في الواجبات كما سيتبين من المسألة السابقة اللاحقة. فهذه الأنواع 3، النوع الأول يختص بأشخاص والآخران يختصان بأشخاص. كيف؟ قال: والأول هو وظيفة من كان محل سكناه يبعد عن مكة أكثر من 88 كيلومترا. الآن نحن بالنسبة إلينا في العراق نبعد عن مكة أكثر من 88 كيلو، كثير أصلا، فنقول يجب علينا حج التمتع. والآخران وظيفة من كان من أهل المكة، من أهل مكة، أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة أقل من المقدار المذكور. يقول أنا بيني وبين مكة 50 كيلو فقط، نقول في هذه الحالة تحج حج الإفراد أو حج القران، لا تحج حج التمتع. قال وفيما يلي شرح موجز بأعمال حج التمتع، هذا نتركه عليكم لأنه ليس فيه نكتة علمية، وحقيقة شرحه يصعب من دون أنه الإنسان ينظر إلى تلك المشاهد. والمسألة اللاحقة أيضا واضحة، ليس فيها ماذا، ليس فيها مشكلة. أيضا سوف نترك أحكام الزكاة، أنتم اقرؤوها لسهولتها، ليس فيها نكات كثيرة، يعني تحتاج إلى تكرار وحفظ فقط، ليس فيها مشكلة أصلا، يعني عموما تستطيع أن تتباحث فيها، لا حاجة إلى أخذ الوقت فيها، لأنه عبارة عن أعداد وأرقام وما إلى ذلك، فيها بعض المفاهيم يمكن أن تكرروها وتفهم، لا حاجة إلى شرحها. فندخل مباشرة إلى زكاة الفطرة، ندخل مباشرة إلى زكاة الفطرة. وبعض ما يذكر في الزكاة من الأمور التي تكون مهمة نشرحها إن شاء الله في زكاة الفطرة، نرجع إليها يعني إن شاء الله يتبين ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عفوا، طبعا عندما نقول نتركها فلا يعني أنكم تتركونها في القراءة، لا بالعكس، يعني هذا فليكن تكليفا، بدلا من أن تحضروا للدرس وتحضرون الدرس، أنتم اقرؤوه مرتين، هذا المبحث اقرؤوه مرتين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.